بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، بعد دروس خمسة تكلمنا فيها عن مواجهة الفتن بالعمل الصالح امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالمبادرة، ومن مقتضيات ذلك تحدثنا عن المسارعة والمسابقة إلى العمل الصالح، ثم مجالات عشرة للمتسابق أخرنا منها مجالا يحتاج لبسط وتوسع بعض الشيء، وكان المفترض أن يكون هو هذا الدرس، درس الليلة أعني، لكني أستبيحكم عذرا أن أختم بدرس الليلة تلك السلسلة مواجهة الفتن بالعمل الصالح، فأجعل درس الليلة بعنوان كيف تجعل قلبك أسرع القلوب إلى الله، أو من أسرع القلوب إلى الله. هذا بيت القصيد: إذ الكل يتسابق والكل يتنافس، ولكن المطلوب أن تكون في الأوائل وأن تكون في المقدمة وأن تحرص على ذلك، تطمع في رحمة الله عز وجل وكرمه وعفوه، ولعلك بذلك الطمع والاجتهاد في العمل الصالح من بعد فضل الله عز وجل تكون ممن يدخل الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين. أحبتي في الله، لكل سلعة ثمن ولكل مكانة ودرجة بذل وتضحية. احفظ هذه الكلمات لتعي ما أقول: لكل سلعة ثمن ولكل مكانة ودرجة بذل وتضحية، وهذا في مقاييس أهل الدنيا، فكيف بالآخرة؟ أنت تريد أن تكون مع السابقين الأولين ومنهم في الطريق إلى الله عز وجل، ولذلك لابد من بذل الثمن، لابد من دفع الأجرة أجرة ذلك، وهذا ما يدور حوله درس الليلة. أذكر لكم بعض الوسائل التي تعيننا بإذن الله تعالى على أن نكون من أوائل المتسابقين. أول هذه الوسائل، الوسيلة الأولى، التذكر الدائم للآخرة. التذكر الدائم للآخرة، أعني دوام المطالعة لما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر. تتصور نفسك في سكرات الموت، ومتى سيكون، وكيف ستكون الخاتمة، وعلى أي شيء سيختم لك، ثم تذكر قصص الذين من الله عليهم بخاتمة حسنة، فتشتاق وتأمل وتطمع أن تكون من هؤلاء، ثم تذكر قصص الذين خذلوا عند الموت عياذا بالله من ذلك، فتخاف وتهرب من ذلك المصير وترجو أن يعافيك الله عز وجل منه، ثم تتذكر ما بعد الموت، وهل القبر سيكون روضة من رياض الجنة أم الأخرى، ثم لحظة دخول الملكين عليك للسؤال، وهل سيثبت العبد أم الأخرى، وهل سيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها أم الأخرى والعياذ بالله تعالى فيأتيه من سموم النار وحرها. ثم وأنت تنتظر نفخة إسرافيل عليه السلام للقيام ليقوم الناس لرب العالمين، نفخة الفزع، وكيف سيكون حال العبد في أرض المحشر، ثم وقفة الحساب، ثم الميزان، وسائر المنازل التي ستكون والمواقف في ذلك اليوم، وهل سيخف الميزان أم سيثقل، وبأي يد ستأخذ كتابك. ثم يتفكر العبد في المرور على الصراط، ويتذكر مع ذلك أن العمل الصالح هو سبب الإسراع عليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله، خليك معايا، لم يسرع به نسبه. حتى وإن كان نسيبا قرشيا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، العبرة بالعمل الصالح. بل على قدر العمل أيضا توزع الأنوار، فيعطى الناس النور على قدر أعمالهم، هذا يدفعك للاجتهاد في العمل الصالح وتحسينه وتجويده. ثم التفكر الدائم في حال أهل النار والمقارنة بينهم وبين ما فيه أهل الجنة من النعيم، هذا كله يجعل القلب معلقا بالآخرة، هذا يجعل القلب معلقا بالآخرة مجتهدا في تحصيلها والفوز بالعافية فيها. ولذا كان من أعظم أسباب الغفلة نسيان الآخرة، من أعظم أسباب الغفلة نسيان الآخرة. تجد نفسك أحيانا ربما تتكاسل في الأعمال الصالحة، تشكو قسوة في القلب، تشكو كسلا عن العمل الصالح. أقول لك من أعظم علاج ذلك أن تتذكر الآخرة. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا لتكون دروسنا عملية، أطبق لكم الآن شيئا من ذلك، وهو تذكر مرحلة من مراحل الآخرة، بل هي أول مراحل الآخرة، وهي الموت والقبر، كي نفعل مثل ذلك في باقي مراحل الآخرة. لابد أن تجعل لك كتابا يتكلم عن اليوم الآخر ومراحله، وتكثر من المطالعة فيه. نريد أن تترسخ هذه المعاني في القلب، فإذا كنت في عملك تذكرت اليوم الآخر وتذكرت لقاء الله والوقوف بين يدي الله عز وجل فأتقنت عملك، وإذا كنت في دراستك تذكرت ذلك أيضا فأخلصت النية لله عز وجل في هذا المباح فتحول من مباح إلى عبادة، وإذا كنت مع أهلك والدك في البيت وتذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل أحسنت إليهما وكففت الظلم عنهم، وهكذا. خير كل خير إنما يحصله العبد بإذن الله من تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل والحساب وسائر المشاهد والمواقف التي تكون في اليوم الآخر. أضرب لكم مثلا، وأنا أريد منكم ومن كل جالس أن تراقب قلبك الآن وبعد أن أنتهي من هذا المثال، ليظهر لك أثر تذكر الآخرة في زيادة الإيمان في القلب وتسريع القلب في طريقه إلى الله عز وجل. أبدأ هذا المثل بلغز للإمام الشاطبي رحمه الله، وأنتم مطالبون بأن تحلوا معي هذا اللغز. يقول الشاطبي رحمه الله، وكان كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات، يقول: أتعرف شيئا في السماء يطير؟ إذا سار هاج الناس حيث يسير، فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا، وكل أمير يعتليه أسير، يحث على التقوى ويكره قربه، وتنفر منه النفس وهو نذيره، فلم يستزر عن رغبة في زيارة، ولكن على رغم المزور يزوره. عرفتموه؟ لا، ليس القبر، ليس الموت، ولا ملك الموت. أذكرها مرة أخرى: أتعرف شيئا في السماء يطير؟ إذا سار هاج الناس حيث يسير، فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا، وكل أمير يعتليه أسير. نعم، المحمل ما يحمل عليه الميت. أتعرف شيئا في السماء يطير؟ إذا سار في وسط الناس، يعني هاج الناس حيث يسير، فتلقاه مركوبا لأن الميت يكون عليه، وتلقاه راكبا لأن الناس تحمله على أكتافها، وكل أمير يعتليه أسير. هل يفرق بين من يكون فوق المحمل، الأمير والأسير والغفير؟ لا، كلهم أسرى. يحث على التقوى ويكره قربه، وتنفر منه النفس وهو نذيره، فلم يستزر عن رغبة في زيارة، يعني هو ما جاش إن هم طلبوه، لا، ولكن على رغم المزور يزوره. إنه النعش، من امتطى صهوته كان أسيرا، إذا رآه الناس قصر أملهم وزاد عملهم، ومع ذلك يكرهه الناس وينفرون من رؤيته، بل ويتناسونه حتى يزورهم رغما عنهم. رحم الله الشاطبي، كان كلما لمس غياب ذكر الموت عن القلوب أنشد لغزه وذكر نعشه، لأنه تعلم وعلم أن ذكر الموت هو الحياة، يعني حياة القلب. ذكر الموت والإكثار من ذكر الموت معه حياة القلب، وأما الغفلة عن الموت ونسيان الموت معه ضعف الإيمان في القلب ولا ربما موت القلب عياذا بالله تعالى كقلوب الكفار. يعلم أن الاتعاظ برؤية النعش على الأعناق هو السبيل إلى الفوز في هذا السباق، السباق إلى الله عز وجل. وإذا كان الموت غائبا عنك لحظة قراءة لحظة سماع هذه الكلمات فلا بد للغائب من وصول، ولا بد بعد الفراق من لقاء. هكذا فهم الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، خليفة الرابع، حقيقة الموت، فقال لنا موصيا: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، وإذا كان الأمر كذلك فما أسرع الملتقى وما أعجل الوصول. إذا كنت أخي من أصحاب العزم الفتي والقلوب السباقة فما أحلى هذا اللقاء وما أشد الشوق إليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله رد الباب ده أحب الله لقاءه. فالمؤمن إذا ذكر بما عند الله عز وجل من النعيم والثواب يرغب في لقاء الله عز وجل ويحب لقاء الله عز وجل. من أجل هذا رحب معاذ رضي الله عنه عند احتضاره بالموت قائلا له: مرحبا بالموت زائر مغب، يعني لا يأتي كثيرا، وحبيب جاء على فاقة، كأنه يستقبل حبيبا طال انتظاره وزاد شوقه إليه. وهذا ما فعله بعض الصالحين عندما أتاه الموت، فرآه من يجلس بجواره يرفع يده ويقول: مرحبا بصديقي وحبيبي، ثم ظل يذكر الله عز وجل خرجت روحه. هذا من عصرنا ليس من عصر الصحابة، هذا يدل على كثرة استعداد للقاء الله عز وجل. أنا لا أخاف الموت بل هو بغيتي ووسيلتي لتحقق الغايات، فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية سيد القدوات صلى الله عليه وسلم. وليس هذا بعجيب على من سلك هذا الطريق، لأن من كان في سجن التقى كما يقول ابن الجوزي: من كان في سجن التقى فالموت يطلقه. صحيح، الدنيا إيه؟ سجن المؤمن، سجن التقى، يترك ما منع منه وما منعه الشرع منه ابتغاء رضوان الله، ويفعل ما أمره الله عز وجل، فهو كالأسير كالمسجون. من كان في سجن التقى فالموت يطلقه، ومن كان هائما في بوادي الهوى فالموت له حبس يوثقه أو يوثقه. موت المتعبدين عتق لهم من استرقاق الكد، ورفق بهم من تعب المجاهدة. صح، الكلام يحتاج لتركيز، أنا أريد أن أنتهي من الدرس حتى لا أحتاج لدرس آخر، أريد أن أنتهي من هذه الوسائل في درس واحد، لذلك لا أفصل كثيرا، فأعتمد إن شاء الله على توفيق الله ثم على تركيزكم معي في الدرس. يقول: من كان في سجن التقى فالموت يطلقه، ومن كان هائما في بوادي الهوى صحاري الهوى يعني فالموت له حبس يوثقه. ثم يقول: موت المتعبدين عتق لهم من استرقاق الكد، ورفق بهم من تعب المجاهدة. أنت تجاهد نفسك في قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن وترك المعاصي، هذه مجاهدة تحتاج لتعب وبذل، فالموت يريحك بإذن الله من كل هذا. يقول: وموت العصاة سبي يسترقون به لطول العذاب، يعني يكون رقيقا بسبب الموت وبسبب ما يحل به من عذاب الله عز وجل. ولنكن عمليين، أنت تقول الموت وذكر الموت وأهمية ذكر الموت، ما الوسائل التي تعيننا على تذكر الموت؟ أقول لك خذ. أما الوسيلة الأولى زيارة القبور، زيارة القبور. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، شبال الثمرة الطيبة العظيمة، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. والحديث صحيح الجامع: ألا فزوروها إيه الثمرة، فإنها ترق، حتنام، ترق القلب. الذي يريد أن يرق قلبه يذهب إلى المقابر، واذهب بمفردك واجلس بجوار الأموات وسلهم عما هم فيه، وتخيل نفسك واحدا منهم، تركت الدنيا، تركت العمل، تركت المال، تركت الزوجة، تركت الأولاد، لا مدير ينغص عليك ولا زوجة تكدر عليك، لا، تركت كل شيء، حتى الطاعة تركتها، ماذا ستتمنى لو كنت مثلهم وفي مكانهم وصرت إلى ما صاروا إليه؟ هذا مهم. أكثرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يذهب للمقابر إلا إذا كانت هناك جنازة يذهب ليشيعها، والأمر ليس كذلك، وإنما الذهاب للمقابر وزيارة المقابر هذه عبادة مستقلة. ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وما أجمل أن تقرأ قبل أن تذهب شيئا عن الموت وشيئا عن القبر وعذابه ونعيمه، فكأنك عندما تذهب تتذكر ما قرأته، أو أن تقرأ هناك بين الأموات شيئا من ذلك، فيكون الأثر قويا بإذن الله تعالى. ويقدم لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم نموذجا عمليا كما يروي البراء، فيقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، جلس على ركبتيه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن أصحاب الغفلة لا نفعل مثل ما يفعل؟ بكى حتى بل الثرى. كم تكون هذه الدموع؟ كم مقدارها حتى يبل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم؟ وفي حديث آخر عندما تكلم معهم صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وأثرها والنميمة في الاثنين اللذين يعذبان، يروي لنا بعض أصحابه أنه لما وقف على القبرين اللذين يعذبان نظر إلى طرف ردائه فوجده يرفض أو يرتعش رداء النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من عظم ما سمع وما لاقى صلى الله عليه وسلم وما علم من مصير هذين الرجلين. هو ليس هو الذي يعذب صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من معصية الله، ولكن هو رأى عذاب هذين القبرين فتأثر، ظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى عرف الصحابة التأثر على وجهه صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون حال من يرتكب سببا من أسباب عذاب القبر كالوقوع في الغيبة والنميمة؟ وما أكثر هذا بيننا وإن كنا ندعي الالتزام. إذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم عندما يشعر بعذاب هذين صاحبي القبرين هذين، فكيف يكون حالنا؟ يقول البراء: ثم أقبل علينا، يعني بعد أن جس على ركبتيه وبكى حتى بل الثرى، يقول البراء: ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ولما ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى يرث أصحابه الأمر من بعده، أمر الموعظة والتذكر وتعليم الأمة. فهذا علي رضي الله عنه وأرضاه كما يقول كميل بن زياد خرج يوما إلى المقابر، فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور، يا أهل البلا، يا أهل الوحشة. بيكلم مين؟ تخيل يعني هذه الوسائل، وإن كنت أنت تقول يعني أنا أذهب نعم اذهب واجلس وتكلم وتذكر وتفكر، افعل مثل ما فعله وستجد الأثر إن شاء الله. يقول: يا أهل القبور، يا أهل البلا، يا أهل الوحشة، ما الخبر عندكم؟ ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر عندنا، ثم يقول: قد قسمت الأموال. ما لك كم سنة بتجمع فيها؟ تعبت فيها قد إيه؟ ما أخرجت فيها حق الله؟ وما وسيت بها إخوانك؟ بل ليتك أخذت ما يكفيك ويكفي ولدك ثم أنفقت الفضل، فإنك إن تنفق الفضل خيرا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما الخبر عندكم؟ الخبر عندنا: قد قسمت الأموال وأيتمت الأولاد واستبدلت الأزواج. فهذا الخبر عندنا، فما الخبر عندكم؟ قال كميل، ثم التفت إلي فقال: لو أذن لهم في الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوى. ثم بكى رضي الله عنه وقال: يا كميل، القبر صندوق العمل، وعند الموت يأتيك الخبر. القبر صندوق العمل، كل ما تفعله يجمع لك في هذا المكان، وعند الموت يأتيك الخبر. قد تكون تجهز لزواجك، وقد تكون تجهز لنيل شهادة وغير ذلك، ثم تأتيك فجأة ساعتك ويأتيك الموت فجأة فيقطعك عن كل ذلك. أنا لا أقول لا تتجهز ولا تتفوق، ولكن أقول لا تنسى الموت ولا تنسى المصير. يخبرنا أسيد ابن حضير بما يفكر فيه كلما شهد جنازة، فيقول: ما شهدت جنازة فحدثتني نفسي بشيء سوى ما هو مفعول به وما هو صائر إليه. يقول ما شهدت جنازة فحدثتني نفسي بشيء سوى ما هو مفعول به وما هو صائر إليه. ولما مات أخو مالك ابن دينار خرج مالك في جنازته يبكي ويقول والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ماذا صرت، والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ماذا صرت. ثم يقول ويرد على نفسه ولا أعلم ذلك ما دمت حيا، يعني كأنه لن يعلم ذلك إلا في ساحة القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل. وإذا ما نفذ المتسابق في طريقه إلى الله عز وجل وصيتنا فأكثر من زيارة المقابر وأكثر من تذكر الموت أحيا الله قلبه، فكان سببا في حياة الموات وإحياء قلوب الموتى، كما فعل إبراهيم الزيات رحمه الله لما نظر إلى أناس يترحمون على ميت لهم فقال لو ترحمون على أنفسكم لكان خيرا لكم، إنه نجا من أهوال ثلاث: وجه ملك الموت وقد رآه، ومرارة الموت وقد ذاق، وخوف الخاتمة وقد أمن. قال لهم لو ترحمون على أنفسكم لكان خيرا، إنه نجا من أهوال ثلاث، وهذه طبعا بلا شك كلنا ينتظرها: وجه ملك الموت. ترى كيف سترى وجه ملك الموت عندما يأتي لقبض روحك؟ سلم يا رب سلم. وجه ملك الموت وقد رآه، ومرارة الموت وقد ذاق، وخوف الخاتمة وقد أمن، ويبكي على الموتى ويترك نفسه ويزعم أن سيطول فيها بقاؤه، ولو كان ذا رأي وعقل وفطنة لكان عليه لا عليهم بكاؤه، ولو كان ذا رأي وعقل وفطنة لكان عليه لا عليهم بكاؤه. وسيلة أخرى إخواني من وسائل تذكر الموت مشاهدة المحتضرين. حضرت رجلا يموت كان لا يصلي، وربما صلى أحيانا، صلى الجمعة أو صلى العيد، لكن لا يصلي ويشرب الدخان، وربما أحيانا يشرب الخمر. فلما حضرته الوفاة أتى أبناؤه الصغار إلينا وكان جارا لنا لنحضر الوفاة ولنلقنه لا إله إلا الله، فذهبت وجعلت ألقن الرجل لا إله إلا الله ولا يرد ولا يتلفظ، وسمعت حشرجة في حلقه وشممت شيئا منكرا، فإذا بشيء من الخمر ما زال في حلقه عياذا بالله ويتردد مع خروج النفس حتى خرجت روحه، وما استطاع الرجل أن يقول لا إله إلا الله، كانت الخمر سببا لما فيه من الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغيره كثير والعبر كثيرة، لكني أريد منك يا من تريد أن تسرع في سيرك إلى الله عز وجل، أريد منك أن تذهب بنفسك لتشاهد المحتضرين. أو تنتظر حتى يأتيك الموت وينظر إليك غيرك؟ أو تنتظر حتى يأتي الموت إلى بيتك حتى في بعض أقاربك لتنظر وتطالع كيف تكون الخاتمة؟ لا، بادر قبل أن تبادر، واخرج وانظر كيف تكون خواتيم الصالحين وخواتيم الطالحين، ففيها عبرة عظيمة: لقد رأيت مشهدا ما زلت أعمل له حتى ألقاه، كما قال بعض السلف وهو الحسن، رأى المشهد فما زال المشهد عالقا في قلبه وعقله، ولن يزال يعمل لهذا الموقف وهذا المشهد حتى يلقاه. نحن والله في غفلة، ووالله إن سكرات الموت لشديدة، إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، فكيف سنقول نحن؟ إننا قد نسينا ونسينا كثيرا حتى وقعنا في الغفلة وشغلتنا الدنيا عن الاستعداد ليوم معادنا. لذلك من شاهد المحتضرين كان هذا سببا في حياة قلبه. مشاهدة المحتضرين وملاحظة سكرات الموت ونزعاته يقطع عن النفوس لذاتها، ويطرد عن القلوب مسراتها، ويمسح الأجفان من النوم والأبدان من الراحة، يبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب، والكيس من ملأ كل ذرة من جسده من هذا الزاد فيكفيه في سفرته الإيمانية حتى يوصله إلى قبره تماما مثل ما فعل الحسن. فقد ذكر عنه أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر إليه في كربه وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له الطعام قدموا له الطعام فقال يا أهله عليكم طعامكم وشرابكم فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. وأنا لا أقول لك لن تأكل ولن تشرب ولكن الإنسان في غمرة التذكر ومع شدة الموعظة ربما لا تواتيه نفسه على الطعام والشراب يوما ونحو ذلك كما يفعل من مات له ميت. وأنت ستأكل بإذن الله لن تترك الطعام ولكن أقول اجعل هذه الموعظة ولو تكن حتى أسبوعية بقدر ما تستطيع. وإذا حضرت فلا تجعل همك سوى التفكر فيما يحدث لهذا وفيما هو صائر إليه وليس الحديث عن الميراث وتقسيم المال ومن سيخلفه بعد إلى غير ذلك وإنما تأمل وتذكر فيما ينفعك. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره مستمتعا فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمة عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم ببال له. لو هو عاش كده وحصل لي كده ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو عاش الفتى بهذه الصورة لو عاش في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره مستمتعا فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمة عصره أعظم النعم لا يعتريه السقم فيها مرة ما مرتش ولا مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. أول ليلة هذه كما نسميها التجربة كيف ستكون وعلى أي حال ستكون وكيف سيكون الداخل إليك في قبرك ليسألك وكيف سترد وبما سيرد عليك. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يثبتنا بالقول الثابت. وسيلة ثالثة من وسائل تذكر الموت يهديها لنا الإمام أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله حيث وجد بعد موته رقعة تحت حصيره مكتوب فيها بخطه وجدت رقعة موجودة تحت الحصير مكتوب في هذه الرقعة بخط هذا الإمام مكتوب فيها رجل وقف له هاتف فقال له أحسن عملك فقد دنا أجلك. انظر لفهم هؤلاء لقضية الموت والآخرة هذه الرقعة مكتوب فيها اكتبها أنت في غرفتك وعلقها أو حتى ضع بعض اللوحات الجاهزة وما أكثرها في هذه الأيام وغيرها أسبوعا بعد أسبوع أو شهرا بعد شهر حتى تتغير الموعظة. هذا الإمام كان قد كتب في هذه الرقعة قال رجل وقف له هاتف يعني واحد بينصحه قال له أحسن عملك فقد دنا أجله كيف سيكون حاله. يقول ولده عبد الرحمن فكان إذا قصر في العمل أخرج الرقعة فنظر فيها فرجع إلى جده واجتهاده رحمه الله ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. هذا كان حالهم. أما الوسيلة الرابعة تذكر من مات من الأقارب. تذكر من مات من الأقارب فهذه ألصق بالتذكرة من غيرهم لأنك عايشته وخالطته فتتذكر مواقفه التي مرت بك والتي خالطته فيها وتتفكر أين هو الآن بل ربما تطالع صورة له في هوية مثلا أو جواز سفر وغير ذلك كما حدث لي ذلك يوما فنظرت في جواز سفر لأخي رحمه الله فوجدت في الجواز مكتوب من يمكن الرجوع إليهم في حالة الإيه؟ فقلت لا يمكن لأحد الآن الرجوع إليه هو فضلا عن أن يرجع إلى غيره أين هو الآن وبعد الأربعين بقليل، يعني ما مات شيخا كبيرا، لتكون عظة وعبرة أنه الآن لا يمكن أبدا الوصول إليه. وهكذا حال من مات من أصحابنا وأقاربنا وأرحامنا، أين أباك من مات أبوه، وأين أمك، وأين أخاك من مات أخوه، وكيف هو الآن، وكيف مصيره تحت التراب. تذكر في أنك في أنه ينتظرك حتى تصل إليه. لن يرحل هؤلاء أبدا من هذا المكان إلا بعد أن نصل إليهم جميعنا كلنا. اجعل لنفسك تذكرة مثل هذه، سل نفسك: ألن ألتقي به مرة أخرى؟ ألن ألتقي به في دار الدنيا؟ ألا يمكن أن أبلغه شيئا؟ ألا يمكن أن أحدثه؟ ألا يمكن أن أكلمه؟ ألا يمكن أن أراه؟ ثم تأتي الإجابة: كلا، عدم اللقاء وانتهى اللقاء، لا لقاء إلا في ساحة الآخرة. ثم في ساحة الآخرة، ومع جمع، مع وجود هذا الجمع الرهيب الذي ما رأيت مثله من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من سيموت، ربما يكون الفراق الذي لا لقاء بعده أبدا. فتجد بعض الآباء يدخل النار خالدا مخلدا بسبب ما عنده من الكفر، وبعض الأبناء يدخل الجنة خالدا مخلدا ولا لقاء، لا يلتقي هذا بذاك أبدا. فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه النهاية، الموت، العظام، الرفات، ثم الذر مع الرياح. كلا، قد قال ذلك أمية ابن خلف: من يحيي العظام وهي رميم؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم استحضر سورة الجنة وسورة النار، وكيف سيكون اللقاء مع الصالحين في الجنة، وكيف سيكون الحال إذا أدخل العبد النار بسبب سوء عمله. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ثم أيضا وسيلة خامسة من وسائل تذكر الموت: الإكثار من زيارة المستشفيات والمرضى، لأن المرض بريد الموت في الغالب ومقدمة له، فمن أكثر زيارة المرضى قصر أمله، وقلت في الدنيا رغبته، وعظم رجاؤه في لقاء الله عز وجل، ونشط في العمل الصالح. اذهب إلى المرضى وانظر إلى ما هم فيه، وتفكر في نعم الله عز وجل عليك التي حرموا منها، فهذا لا يستطيع أن ينظر بسبب حريق أصابه في عينيه فأصيب بعمى، وآخر لا يستطيع أن يمشي ويتحرك فلا يستطيع أن يذهب للمسجد ليصلي بسبب حادثة تسببت في بتر قدميه، وثالث ورابع وعاشر، وآخر قد أصيب بالمرض الخبيث كما يسميه الناس، وقيل له: بقيت لك شهور وتموت. فكره الدنيا وما عليها وما فيها، ولا يريد أن يتمتع بشيء، بل حتى رغب عن الطعام والشراب. رؤية هؤلاء ومطالعة أحوال هؤلاء يجعلك تزهد في الدنيا، ويجعلك ترغب في الآخرة، يجعلك تحمد الله عز وجل على النعم التي أنت غارق فيها صباح مساء، ثم أنت مقصر في شكرها. ثم إذا ذهبت إليهم فاحرص على أن تدخل عليهم السرور، فهذا من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم بهدية ولو كانت بخمسين قرشا في شيء من العصير تذهب به إليهم، ومعه كتيب عن البلاء وعن المرض وما يترتب عليه من ثواب لمن صبر، أو شيئا يستمعون إليه إن تيسر ذلك. ادخل عليهم بابتسامة، يعني عظم رجاءهم في الله عز وجل، ذكرهم بعظم ثواب الصبر إلى غير ذلك. استفهم منهم عن تعبدهم لله عز وجل وقيامهم بالصلاة وغير ذلك، انصحهم، علمهم، فهمهم، خذ بأيديهم، فلعل الله عز وجل يهديه بسببك وبسبب هذه الزيارة. وأنتم ترون وتعرفون، ومن ذهب للمرضى يعرف ذلك، أثر هذه الزيارات على المرضى في رفع معنوياتهم وحبهم لأهل الالتزام والطاعة، وربما هدايتهم بإذن الله تعالى. وسيلة أخيرة أو قبل الأخيرة: تغسيل الموتى. فمع هذه الوسيلة ومع الاحتساب يعظم أجرك عند الله عز وجل. فتغسيل الموتى عبادة لك عليها ثواب عظيم عند الله عز وجل. من غسل ميتا فكتم عليه، ما الثواب؟ غفر الله له 40 مرة. قيل 40 مرة 40 ذنبا، قيل 40 كبيرة غفر الله له 40 مرة. تكتم على الميت فلا تقول فلان ظهر عليه كذا فلان ظهر، وإنما تقول كنت أغسل ميتا فرأيت كذا وكذا، من باب الاتعاظ وأخذ العبرة وليس لفضيحة الناس فضيحة المسلمين. تغسيل الموت مع أنه عبادة تؤجر عليها يذكرك أيضا بلقاء الله ويذكرك بآخرتك ويذكرك بالمصير المحتوم الذي لا بد أن تصير إليه ولا بد أن يلقاك، أن تكون أنت بعد أيام فوق هذه الخشبة أو هذا السرير الذي يغسل عليه الميت. وكم من أموات وضعوا على هذا السرير وغسلوا وذهبوا إلى ربهم. حاول أن تجعل هذا التغسيل أو هذه العبادة ولو مرة في الشهر. لا تقول أنا أخاف وربما يحصل لي كذا وكذا، لا، الأمر ليس كذلك. ثم بعض الإخوة ربما يكثر منها فتصير عادة لا يستطيع أن يحتسبها ولا يستطيع أن يحافظ على أثرها. أقول لك أخيرا من وسائل تذكر الموت وهذه الوسائل وغيرها، أنا ضربتها مثلا على خطر وعلى عظم أهمية تذكر اليوم الآخر والارتباط بالآخرة في كثرة العمل الصالح والاجتهاد في التسابق بالخيرات وإلى الخيرات. كثرة المطالعة فيما كتب عن اليوم الآخر، كثرة المطالعة فيما كتب ودون عن اليوم الآخر، قراءة واستماعا وحضورا. تقرأ عن اليوم الآخر في الكتب التي ألفها علماؤنا عن اليوم الآخر وأحداث اليوم الآخر ومواقف اليوم الآخر ومواقف القيامة، فهذا يجعل هذا حاضرا في القلب فينشط القلب في العمل الصالح ويترك المعاصي. الاستماع لمواعظ العلماء خاصة من تحبهم وتتأثر بهم، كرر هذا على قلبك دوما فإنه يترك أثرا عظيما في القلب، بل ربما يمشي الإنسان يحدث نفسه بما استمع إليه من موعظة فيردعه ذلك عن المعصية ويدفعه للعمل الصالح والمسارعة فيه. حضور مجالس الوعظ، المجالس التي فيها التذكير بالله والتذكير باليوم الآخر، هذه من أهم ما تكون وما أشد الحاجة إلى أمثال هذه المجالس، خاصة لمن انشغل وفقط بالدراسة الأكاديمية فلا مجال عنده ليطالع ما ورد في القرآن عن اليوم الآخر وكذا ما ورد في السنة، فهذا على خطر عظيم، لأن الدين كل لا يتجزأ. كما أننا ندرس هذه العلوم ابتغاء مرضات الله فكذلك هذا مما ورد في القرآن، تذكر الموت والآخرة وغير ذلك من مراحل اليوم الآخر. أحبتي أسألكم فأقول، هل لهذه الكلمات أثر في القلب بعد أن سمعتموها؟ بلا شك تجد لذلك أثرا في قلبك. أقول لك هذا ما أريده من هذه الوسيلة الأولى التي تجعلك سريعا وسباقا في طريقك إلى الله عز وجل، وحريصا على العمل الصالح وبعيدا عن المعصية، وحتى وإن وقعت في المعصية سريعا في التوبة والعودة إلى الله عز وجل. لذلك أقول لكم من أعظم وسائل صلاح القلب ومن أعظم الأسباب التي تدفعك للاجتهاد في العمل الصالح والمسابقة والمسارعة تذكر الآخرة. أما الوسيلة الثانية، كثرة المطالعة لفضائل الأعمال أو دوام المطالعة لفضائل الأعمال. لأن النفس جبلت على حب الأجر، النفس مجبولة ومفطورة على حب الأجر. إذا قلت مثلا لهم افعلوا كذا وسكت ربما لا يفعل أحد، أما إذا قلت من فعل كذا له كذا من الأجر تجد الإيه؟ المسارعة والمنافسة. لو قلت مثلا من علق هذه اللوحة كانت له حسنات كل من قرأ الحديث المكتوب فيها، من علق مثلا إعلانا لدرس كان له ثواب كل من قرأ هذا الإعلان فحضر، هذا يجعلك تنافس في مثل ذلك، لا تتثاقل ولا تشتكي وإنما تنافس وتسارع، لأنك علمت أنه يترتب عليه أجر وأن من وراء ذلك ثوابا. أقول النفس جبلت على حب الأجر، إذا علمت أن على العمل أجرا سعت إليه واجتهدت في تحصيله. ولذا تجد النصوص الشرعية لا تذكر الأعمال فحسب وإنما تذكر العمل مع الثواب والثمرة والأجر، بل أمرنا الله عز وجل بعبادته وأمرنا بعبادته رغبا ورهبا، أي رغبة فيما عنده من الثواب وهربا مما عنده من العقوبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا إيش؟ رغبا ورهبا. ومع مطالعة فضائل الأعمال يشتاق القلب إليها ويرغب فيها ويقبل العبد عليها بل يؤديها ذائقا حلاوتها. انتبهوا، كلام في غاية الأهمية. فرق بين من يؤدي العمل وهو يعرف فضله وبين من يؤدي العمل ولا يعرف فضله. من يؤديه وهو يعلم فضله يؤديه وهو ذائق لحلاوته. من قرأ عن الخشوع مثلا والثمرات الحاصلة من وراء الخشوع تجده حريصا على الخشوع مستمتعا بصلاته مشتاقا إليها، بخلاف من يجر قدميه إلى الصلاة متثاقلا مستثقلا لها. هذا إنسان لا يعرف فضل الصلاة ولا قدر الصلاة ولا ثمرات المحافظة عليها والخشوع فيها. لذلك أقول نحتاج لكثرة المطالعة لفضائل الأعمال لنرغب في العمل ولنؤدي العمل بطعم بلذة بمتعة. تلك المطالعة أحبتي من أعظم وسائل التربية على حب الله عز وجل. ولذلك أقول لكل من يربي ولو أطفالا صغارا، أقول إن أحببت أن يجتهدوا في العمل الصالح بدل أن تجعل لهم أورادا للمحاسبة وبدل أن تكثر من تسألهم عما فعلوا من هذه الأعمال ومحاسبتهم، أقول هل بدأت أولا تربيتهم على فضائل هذه الأعمال؟ إنك إن فعلت ذلك اجتهدوا هم وانتظموا في فعلها بغض النظر عن حسابك لهم وسؤالك إياهم. ولذلك قليلا ما تجد ما نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن أعمالهم الصالحة. احنا تقريبا لا نحفظ سوى أحاديث قلائل، منها حديث الصديق: من أصبح منكم اليوم صائما من كذا من كذا من كذا. فهذا يفعل أحيانا، ولكن الأصل أن يربى العبد على العمل الصالح متعرفا متدارسا لفضله، فهذا يدفعه إلى فعله دفعا ثم يجعله ذائقا لحلاوته. ومن أمتع الكتب التي تعيننا على ذلك كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري الذي نشرحه هنا في درس الخميس. أنا أقول لا يسوغ لك أبدا يا من تريد الآخرة وتريد أن تجتهد في العمل الصالح، لا يسوغ لك أبدا أن تفرط في مثل هذه الدروس التي يتحدث فيها عن العمل الصالح وفضل العمل الصالح. هذا من أعظم ما يحفزك للعمل الصالح وأن تزداد سرعة وأن تسرع في طريقك إلى الله وسيرك إلى الله عز وجل. الوسيلة الثالثة من وسائل الإسراع إلى الله عز وجل أو أن تجعل قلبك من أسرع القلوب إلى الله عز وجل، الاهتمام بعبادتي الخوف والرجاء. الاهتمام أو الاعتناء بعبادتي الخوف والرجاء. طبعا المؤمن يهتم بعبادات القلوب وأعمال القلوب كلها لأنها أعظم أجرا من عبادات الجوارح، بل عبادات الجوارح هي صورة لما في القلب. ثم أقول وأركز أكثر على عبادتي الخوف والرجاء، لأنه ما من حركة ولا سكنة إلا وتبنى إما على خوف وإما على حب. حتى ما يفعله الطائر مع أطفاله الصغار يحنو عليهم، وما فطره الله عز وجل على هذا الحب. لذلك أقول عبادتك لله عز وجل تبنى على حبك له وخشيتك منه. ولذلك تجد الدعاء النبوي العظيم: اللهم اقسم لنا من خشيتك، شوف الثمرة إيه، ما تحول به بيني وبيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. إذن الخوف يدفع العبد دفعا للاجتهاد في العمل الصالح ويحجزه عن العمل السيء وعن المعاصي. الازدياد الدائم في هاتين العبادتين يجعل القلب متعلقا بالآخرة مجتهدا في العمل الصالح. ثم تسأل فتقول: أغلب ماذا؟ أغلب الحب أم أغلب الخوف؟ أغلب الرجاء أم أغلب الخوف؟ أقول هذه مسألة اختلف فيها علماء السلوك وعلماء التربية، ولكن نقول هذا يختلف بحسب حالة الإنسان. فإذا كان الإنسان منغمسا منهمكا في الشهوات ناسيا للمآل والمصير، نقول له اجتهد في تغليب جانب الخوف حتى إذا اقترب الأمر من الاعتدال تحدث وتكلم وطالع في جانب الحب، وهكذا حتى تطير وتسير إلى الله عز وجل. وإذا كان الإنسان على مشارف اليأس والقنوط، نقول هذا لا يجدي معه أن تكلمه عن الخوف، فلربما قنط ويأس من روح الله فكفر، ولكن يحدث أمثال هذا عن الحب وعن الرجاء حتى يعظم رجاؤه في الله عز وجل. لذلك نقول نوازن. وبعض العلماء يقول طالما كانت في الإنسان روح يغلب جانب الخوف، فإذا كان على فراش الموت غلب جانب الرجاء، لأن الله عز وجل عند ظن عبده به. أقول أحبتي أصل العبادة غاية الحب مع غاية الذل. والاهتمام بجانب الحب من أعظم ما يحرك القلب ويجعله يجتهد في التعبد. وكذلك الأمر بالنسبة للخوف فهو صوت يحجز العبد عن معاصي الله عز وجل. وأذكر لكم مثلا ولعلي أختم به لأن الحديث طال وأنا لا أريد أن أطيل عليكم على أن نستكمل في درس آخر إن شاء الله. مثل من حياة السلف وهو قصة عمرو بن عتبة رحمه الله من التابعين، تابعي جليل. طلع على بعض رفقته يوما وعلى رأسه جبة جديدة هل تدري أنت ماذا كانت تحدثه نفسه وهو يتزين بهذه الجبة؟ إنسان لابس ثوب جديد أو قلنصوة جديدة، فبما أو عما يحدث نفسه؟ لقد ود هذا الرجل لو تزين بوسام يمحو كل وسام إلا وسام النبوة طبعا. لقد قال لأصحابه وهو يشير بإصبعه لموضع الجبة أو لمواضع في الجبة، يقول: ما أحب إلا أن ينحدر دمي على هذه الجبة ويجري عليها هنا وهنا، يرجو الشهادة في سبيل الله عز وجل. ففي يوم خرج مع أصحابه بجبته فاستقبلهم مرج ضاحك مبتهج، أي زرع وثمر ونحو ذلك، فما إن مشى فيه حتى أثارت نسماته مشاعر الشوق إلى لقاء زوجه من الحور العين. ونعلم أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وكيف تشبه نساء الدنيا من خلقت من نور، على قول من يقول ذلك ونحن لا ندري يعني مما خلق الحور العين، ونشأت في ظل القصور مع الولدان والحور في دار النعيم والسرور. المرأة من الجنة لو برز ظفرها لطمس بدر التمام، ولو ظهر سوارها ليلا لانمحى عن الكون الظلام، لو بدا معصمها لأسر كل الأنام، لو تفنت في ماء البحر لقلبته عذبا، ولو اطلعت بين السماء والأرض لملأت ما بينهما نورا وعطرا. فكيف يكون حال عبد يتذكر هذا الوصف؟ كما قلت لكم منذ قليل مطالعة ما ورد في وصف الجنة، هذا الرجل عمرو بن عتبة تذكر ذلك، فانبعثت من أعماق أعماقه هذه الصيحة، قال: ما أحسن هذا المرج، ما أحسن هذا المرج، لو أن مناديا نادى يا خيل الله اركبي. أيضا يربط الأمر بالجهاد، أتمنى أن ينادى الآن بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وكأن الرجل يقسم على الله، فما أسرع ما أبر الله عز وجل قسمه أو كان. فإذا بمناد ينادي يا خيل الله اركبي، فركب عمرو للجهاد في سبيل الله. فلما علم أبوه بركوبه قال: علي عمرا، علي عمرا، فأرسل في طلبه فما أدركه حتى أصيب بحجر، إصابة ليس لمثلها أن تكون قاتلة، يعني ضربة حجر لا تقتل، لا يموت الإنسان معها، إصابة ليس لمثلها أن تكون قاتلة. أصابه جرح صغير، فجعل يخاطبه ويكلمه ويحادثه وهو يرى الدم يسيل، ويشير إلى الجبة بأصبعه ويقول للجرح: والله إنك لصغير، وإن يشأ الله يبارك في الصغير، إنك لصغير، وإن يشأ الله يبارك في الصغير. هو يرجو أن تكون هذه شهادة. يقولون: فما حل المساء حتى بارك الله في الجرح الصغير فصار كبيرا وجاءت الشهادة ولقي ربه شهيدا نحسبه كذلك والله حسيبه. أحبتي في الله، يا من فاته رفقة من تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقد تكلمنا عنها في اللقاءات السابقة، وأنت ما زلت تفضل النوم على القيام ولو نصف ساعة كل يوم، يا من حرم وسام المستغفرين بالأسحار، يا من غفل عن داء إن النفس لأمارة بالسوء، وما طلب دواء ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا من هو في أجواء الهوى يسرح وفي ساحات الغي يمرح، هند بهواها رمته في الهند، وليلى بحسنها أطارت عقله ليلا وسحر أقلقته في السحر. هذا حال كثير من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسوا الله ونسوا الآخرة وتعلقوا بتلك الشهوات التافهة. اسمع مني يا مبتلى، إذا غرق القلب في المباح أظلم، فكيف لو غرق في الحرام؟ إذا غرق القلب في المباح ولم يكن له سوى التمتع باللذات والشهوات أصابته ظلمة. إذا غرق القلب في المباح أظلم، فكيف بالحرام؟ وإذا غير الورد الماء منع من التوضؤ به، فكيف بالنجاسة؟ لو أن ماء ورد وضع في ماء حتى غيره نمنع من التوضؤ به، فكيف بالنجاسة إذا وضعت في ذلك؟ أن لمزكوم هوى أن يستنشق نسيم سحر، وأن لعاشق طين أن يحظى بالحور العين. تزعم أن الآخرة همك؟ كلا بل تحبون العاجلة. تظن أن لك صبرا على النار؟ كلا إنها لظى. تعجب من كثرة بلاياك وانغلاق الأبواب أمام وجهك، ثم تسأل ما السبب؟ قل هو من عند أنفسكم. أما وقد علمت هذا فدع عنك التغني بأشعار الهوى، وانشغل بترتيل والنجم إذا هوى، وكن ممن أجاب النداء وكسر القيد. حلق عاليا مع الهمم العالية والعزائم الماضية، تاركا خلفك الهوى مستأسرا لشهوة تذله أو هوى يضله. فإن فعلت كنت الرابح إن شاء الله في سوق الآخرة، ولا يعود يجمعك بالبشر إلا صورة اللحم والدم، وكنت من أوائل السابقين والسالكين إلى الله عز وجل. أحبتي، تبقى وسائل أخرى نذكرها إن شاء الله في درس الأربعاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.